أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقدم حكم المقدمات الوجودية للواجب بالوجوب المطلق وللواجب بالوجوب المشروط على مسلك المشهور وعلى مسلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. وقد مر جملة من المباحث في هذه المسألة، ذكر صاحب الكفاية بعد ذلك أن ثمة مقدمة من المقدمات لا يبعد القول بوجوبها بلا فرق بين الواجب بالوجوب المطلق والواجب بالوجوب المشروط، وبلا تفصيل في الواجب المشروط بين أن نسلك مسلك شيخنا الأنصاري أو أن نسلك مسلك المشهور. وهذا القسم من المقدمات هو ما يكون من قبيل المعرفة والتعلم، فإن الحكم والتكليف ربما يتوقف وجوده على تعلمه ومعرفته. وقد يعبر عن المعرف عن التعلم بالفحص، فيقال بلزوم الفحص عن الحكم من باب المقدمة. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا يبعد أن يقال بلزوم تحصيل مثل هذه المقدمات حتى لو كان الوجوب لذي المقدمة مشروطا، وسواء قلنا في الواجب المشروط بمقالة المشهور من أن القيد يرجع إلى الهيئة، أو قلنا بمقالة شيخنا الأنصاري وأن القيد يرجع إلى المادة. لكن وجوب مثل هذه المقدمة ليس من باب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، بل من باب حكم العقل المستقل بلزوم تحصيل امتثال الحكم المتنجز. فإن العقل إذا وجد أنه لا يمكن امتثال الحكم الفعلي إلا مع تعلمه والفحص عنه، استقل الحكم بلزوم الفحص، لأن العقل لا يحكم بالبراءة العقلية إلا إذا استوفى الإنسان جهده في الفحص عن الحكم المحتمل. وبعبارة أخرى، إن احتمال الحكم الفعلي منجز بحكم العاقل، ولا يرتفع هذا التنجز إلا بالفحص. فإذا فحص المكلف ثم لم يظهر له التكليف، حكم العقل حينئذ بقبح العقاب على مثل هذا التكليف غير البين. ومن الواضح أن حكم العقل بلزوم الفحص هو عين ما ذكرناه من وجوب التعلم ووجوب المعرفة. هذا ما ذكره قدس الله نفسه الزكية. والمحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف يوافقه على ذلك في الجملة، ولكنه يبين هذا المطلب بهذا البيان، وهو أن الحكم عادة ما يتوقف امتثاله على معرفته والإحاطة به حكما وموضوعا. ومع ثبوت توقفه العادي على مثل هذه المعرفة وحكم العقل بأن المكلف لا يسقط عنه التكليف بالجهل، وذلك لأن الجهل لم يؤخذ في موضوع التكليف، بل هو طريقي محض وليس مأخوذا في الموضوع. إذا لاحظنا هاتين الجهتين، أي أن العلم بالتكليف طريق إلى التكليف وليس موضوعا لاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وقلنا بأن امتثال التكليف موقوف بحسب العادة على الفحص والمعرفة، يرى العقل بملاحظة هاتين الجهتين أن إقدام المكلف على مخالفة التكليف المحتمل هو هو انتهاك لحرمة المولى وهتك لرسم العبودية وظلم قبيح، فيحكم العقل بلزوم الفحص تجنبا لمثل هذا الظلم والهتك والانتهاك. لكنه بعد أن بين مطلب صاحب الكفاية بهذا البيان أورد عليه بأن الاحتمال ليس أفضل من العلم، وذلك واضح لأن الحكم ثابت للعلم بنحو أولى وآكد وسابق على ثبوت الحكم للاحتمال. فمع كون العلم أولى، نجد أن العلم بالحكم قبل حضور وقته لا يوجب تنجز الحكم قبل حضور وقته، بل تنجز الحكم يتوقف على استجماع الشرائط في وقت التكليف حتى يحكم العقل بتنجز التكليف المعلوم، بمعنى أن العلم لا ينجز التكليف حدوثا وإنما ينجزه بقاء، أي بملاحظة زمان التكليف. فإذا علمت بالتكليف قبل زمانه فلا أثر لهذا العلم، وإنما الأثر لبقاء العلم بالتكليف إلى زمان فعلية التكليف. فإذا حضر زمان فعلية التكليف وكان المكلف جامعا للشرائط الدخيلة في الفعلية تنجز التكليف، وإذا حضر التكليف المعلوم زمان التكليف المعلوم ولكن المكلف لم يكن جامعا للشرائط المعتبرة في فعليته لم يتنجز التكليف عليه. فالعلم وحده لا ينجز التكليف، وإنما التنجز حكم يترتب على اجتماع العلم وفعلية سائر الشرائط. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجب على المكلف لو علم بالتكليف قبل زمان التكليف أن يحفظ هذا العلم إلى زمان التكليف، بأن يتجنب أسباب الغفلة التي لو وقعت تلك الأسباب وقعت الغفلة قهرا، فإن حصول الغفلة بوقوع تلك الأسباب يوجب ارتفاع حكم العقل بالتنجز بالنسبة إلى مثل هذا المكلف فيكون معذورا واقعا. وكما أنه لا يجب على من علم بالتكليف أن يتحفظ على العلم إلى حضور زمان التكليف، كذلك من احتمل التكليف قبل وقته لا يجب عليه أن يحتفظ بالالتفات إلى حين حضور زمان التكليف، وبالتالي لا يكون للبيان الذي ذكره الآخند ولو بالتصحيح الذي ذكره المحقق الأصفهاني أثر في المقام. فإن قيل بأن المفروض كون المكلف متمكنا من الامتثال قبل حضور التكليف، وهذا المقدار من التمكن يكفي في حكم العقل باستحقاق العقوبة على تقدير الترك للتكليف الواقعي، قال المحقق الأصفهاني أن هذا الكلام غير معقول، وذلك لأنه لو قبلنا هذا الكلام للزم تعميمه لكل المقدمات الوجودية، إذ المفروض أن الحكم بلزوم تحصيل المعرفة إنما هو من باب توقف الامتثال على حصول المعرفة، فإن أوجبنا المعرفة من باب كفاية التمكن من التكليف بتحصيلها قبل حضور زمانه لوجبت سائر المقدمات قبل حضور زمان التكليف، وهذا أمر غير مقبول بل غير معقول، لأن وجوب المقدمة غيري، فكيف يتقدم وجوب المقدمة على وجوب ذي المقدمة. ثم إن المحقق الأصفهاني أورد على هذا البحث كله بأن القول بأن المعرفة من مقدمات وجود الفعل أمر ممنوع، إلا في مثل القراءة، فإن القراءة لا يتمكن المكلف منها إلا بتعلمها، وذلك لأن القراءة من شؤون اللغة، واللغة لا يتمكن الإنسان منها إلا بتعلمها، بأن يتعلم كيفية النطق ويميز بين الحروف أمثال ذلك. فالمعرفة في مثل القراءة تكون مقدمة وجودية، وأما بالنسبة إلى سائر الموارد فلا توقف للفعل على نفس المعرفة. نعم، للمعرفة حكم خاص، ولكنه ليس من باب كون المعرفة مقدمة وجودية، وإنما هو من باب فوات غرض المولى، مثلا في بعض الموارد نتيجة عدم التفات المكلف إلى ذات الفعل، فيكون عدم الالتفات سببا للترك، لا أن الفعل موقوف على معرفة حكم الفعل، فإن الصلاة يمكن إيجادها ولو مع الجهل بوجوبها، خصوصا على القول بأن قصد القرب لم يؤخذ في متعلق الوجوب، قصد الامتثال لم يؤخذ في متعلق الوجوب، وإنما هو ثابت بحكم العقل، فإنه بناء على ذلك يمكن فرض حصول الصلاة بنحو قربي في الخارج من دون معرفة بثبوت التكليف الشرعي، إذ لا ربط للقصد القربي بالتكليف الشرعي بناء على هذا المسلك. وعلى الجملة فإن المعرفة ليست من مقدمات الوجود إلا في مثل القراءة، وحكم المعرفة بالنسبة إلى القراءة حكم سائر مقدمات الوجود، من دون أن تكون لكونها معرفة خصوصية في الحكم ومدخلية في ذلك الحكم. هذه خلاصة مطلب المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى هذا المبحث. نقرأ العبارة، قال في صفحة 70، نعم بقي من صفحة من المطلب المتقدم مطلب الأمس عبارة نقرأها. قال في صفحة 70: والبرهان المنقول في الكتاب في الإشكال. هذا تعقيب على ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من أن الشيخ الأنصاري يرى أن المشروط مثل المطلق في الفعلية، ولكنه ليس مثله في التنجز. ذكر قدس الله نفسه أن ما ينسب إلى الشيخ من برهان يمنع به رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لا يراد به إنكار الواجب المشروط، أي إنكار الوجوب الفعلي الذي لا فاعلية له، بل يراد به إنكار الواجب المعلق بالمعنى الذي ذهب إليه صاحب الفصول. فهذا هو ما أراد الشيخ البرهنة عليه، أي أراد إبطال معنى صاحب الفصول، ولم يرد إبطال الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون فعليا لا فاعلية له. طبعا نحن أشرنا بالأمس إلى ما يرد على المحقق الأصفهاني والآخند أعلى الله مقامهم في تفسيرهم لكلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، فإن الآخند والمحقق الأصفهانية حملا كلام الشيخ على أن الطلب مطلق فعلي، وأن القيد يرجع إلى المادة، فيكون المشروط مثل الواجب المطلق في الإطلاق والفعلية، ويمتاز عن الواجب المطلق بأنه لا فاعلية له، لأن القيد أخذ بنحو لا يندرج تحت الطلب. هذا ما ذكره الآخند وما ذكره المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، إلا أن الآخند قال أن هذا الذي أثبته شيخنا الأنصاري في الواجب المشروط هو عين الواجب المعلق، لكن المحقق الأصفهاني يخالف أستاذه، يقول أن مراد الشيخ الأنصاري غير الواجب المعلق، لكن يرد على الشيخ الأنصاري أنه إذا لم يكن له فاعلية فليس له فعلية، فالجمع بين كونه واجبا مشروطا بالمعنى المخصوص وبين كونه لا فاعلية له تهافت وتناقض. هذا إشكال المحقق الأصفهاني. والإنصاف أن ما ذكره الآخند وما ذكره الشيخ الأنصاري الأصفهاني أحلى الله مقامه الشريف ليس في محله، فإن الشيخ الأنصاري إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الملازم للفعلية، أي بالمعنى الذي لا يحصل معه انفكاك المنشأ عن الإنشاء، وهو ثبوت واجب أو وجوب مشروط بنحو فعلي في مقابل ثبوت الواجب المطلق بنحو فعلي. هذا ما أنكره الشيخ، قال لا معنى للقول بأن دخول أداة الشرط مع هيئة ترتب الجزاء على الشرط يكون بمعنى إناطة الطلب بذلك الشرط. يقول هذا لا معنى له إن أريد بذلك أن قوله إن جاء زيد فأكرمه يفيد ثبوت وجوب فعلي، غاية الأمر أنه وجوب فعلي مشروط. يقول هذا لا معنى له، لأن معنى كونه مشروطا أنه موقوف على وجود شرطه، ففعليته قبل زمان شرطه تناقض. هذا ما أراده الشيخ، قال فلا بد من إرجاع القيد إلى المادة. وحيث عرفت في المباحث المتقدمة أن كون القيد قيدا للمادة أعم من أن يكون مع فعلية الطلب وأن يكون موقوفا عليه بالنسبة إلى الطلب بحيث تكون الإرادة مقارنة لحصوله، وهذا قد صرحنا به مرارا، فقلنا أن كون القيد قيدا للمادة أعم من أن تكون الإرادة فعلية قبله أو لا فعلية للإرادة إلا معه. فقال الشيخ أن الإنسان إذا التفت إلى أمر مقيد فإما أن يكون مريدا له بدون ذلك القيد، وإما أن لا يكون مريدا له إلا مع ذلك القيد. فلو فرض أن ذلك القيد لا وجود له إلا في زمان خاص فلا وجود للإرادة إلا في زمان وجود القيد. فإذا حكم الإرادة بالنسبة إلى الشيخ يتبع حكم القيد من حيث أنه مقدور أو ليس بمقدور، فإن كان مقدورا كانت الإرادة فعلية وباعثة نحوه، وإن كان القيد غير مراد مقدور والمفروض أن له مدخلية في حصول الإرادة فلا وجود للإرادة قبل زمان حصول القيد. إذن كون القيد قيدا للمادة لا يتنافى مع تأخر وجود الإرادة إلى زمان الإرادة، وبالتالي لا يكون الوجوب المشروط فعليا. وإذا لم يكن الوجوب المشروط فعليا عند الشيخ فكيف يقال أنه عين الواجب المعلق؟ فهذا الكلام من الآخند ومن المحقق الأصفهاني ليس بتام، فلا الشيخ التزم بعين الواجب المعلق، ولا يرد على الشيخ إشكال المحقق الأصفهاني بأنه كيف يكون فعليا ولا فاعلية له. فقد عرفت أنه كما أنه لا فاعلية له لا فعلية له، إذن هذا ليس بأمر محذور بالنسبة إلى مطلب شيخنا الأنصاري. نرجع إلى العبارة، قال في صفحة 70 والبرهان المنقول في الكتاب في الإشكال على قيدية القيد للطلب لبًا ليس في مقام إنكار الواجب المشروط. يقول الشيخ لم ينكر رجوع القيد إلى الطلب لبًا من باب إنكار الواجب المشروط، أي الواجب المشروط بالمعنى الاصطلاحي، فإن الشيخ يرى الواجب المشروط لكن يراه فعليا لا فاعلية له. فإن قلت كيف يكون واجبا مشروط والمفروض أن القيد للمادة؟ يقول هذا من باب الاصطلاح، فإن الشيخ قدس الله نفسه ذكر أن القيد يرجع إلى المادة، ولكن هذا هو الذي يكون موافقا لمراد المشهور، فما يراه المشهور قيدا راجعا إلى الهيئة الشيخ يرجعه إلى المادة، ولكن على كل تقدير فالوجوب فعلي بفعلية خاصة قاصرة، لا أنه في مقام إنكار الواجب المشروط يرى أن الواجب لا وجود له. طبعا هذه دعوة من المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وإلا فإن الصحيح أن الشيخ يرى أنه إذا كان القيد دخيلا فلا معنى أن يكون دخيلا في الهيئة، بل لابد أن يكون دخيلا في المادة، فإن كان مقدورا فالطلب مطلق، وإن كان غير اختياري ولا مقدور فالطلب مقيد، ومعنى كونه مقيدا أنه لا وجود له إلا مع حصول القيد. نرجعنا إلى العبارة، قال: نظرا إلى أن الإرادة المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل لا على تقدير إرادة مطلقة، والمنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل على تقدير إرادة مشروطة، ولا يعقل شق ثالث كي يكون معلقا. طيب هذا عليه لا له، على المحقق الأصفهاني لا له، لأنه إذا كانت الإرادة إرادة مشروطة في متن ذاتها بالقيد الملحوظ في طرف المراد، إذن لا وجود لها قبل وجود المراد، فإن كان المراد مقدورا فيكفي تصوره وتصور فائدته والتصديق بفائدته لتحريك العضلات نحوه، وإن كان غير مقدور فلا يتحقق الشوق بالمعنى الملازم لتحقق الإرادة، أي لا يبلغ الشوق حد التحريك، هذه العبارة هي الصحيحة، إلا عند حضور زمان القيد، وبالتالي لا وجود للإرادة قبل زمان القيد. قال: طيب صحيح هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري في إنكار الواجب المشروط أيضا يستلزم إنكار الواجب المعلق. إذن كلام الشيخ الأنصاري في دفع مقالة المشهور في الواجب المشروط ربما تستلزم إنكار الواجب المعلق، لكن إنكار الواجب المعلق لا يعني أن الشيخ يبني على الواجب المشروط، إذن بينهما تلازم في نظره. طبعا هذا كله من باب تنقيح لوازم كلام الشيخ، لأن الشيخ أيضا صرح بذلك، وإلا فإن الشيخ ناقش صاحب الفصول أعلى الله مقامه بعين البرهان الذي ناقش به مسلك المشهور القائلين برجوع القيد إلى الهيئة. هذا البرهان الذي ذكره المحقق الأصفهاني أن البرهان المنقول في الكتاب في الإشكال على كذا وكذا إلى آخره، الشيخ ذكره في موضعين ولم يذكره في موضع واحد. راجع مطارح الأنظار لترى ذلك. قال: رجعنا إلى العبارة، وحيث إن الإرادة المنبعثة عن المصلحة في الثانية، أي الإرادة للفعل على تقدير غير منجزة، لا يجب البدار إلى امتثالها، فلذا أشكل الأمر في المقدمات التي يجب البدار إلى تحصيلها مع عدم كون ذيها كذلك، أي مع عدم كون ذي المقدمة واجبا بوجوب منجز. كيف نوجب المقدمة قبل تنجز وجوب ذي المقدمة؟ قال: فمجرد حالية الطلب في المشروط لا يجدي، أي لو بنينا على مسلك شيخنا الأنصاري بحيث قلنا أن المشروط فعلي، ففعلية الوجوب المشروط عنده لا تكفي للبعث نحو وجوب المقدمة قبل زمان ذي المقدمة، لأن فعلية الواجب المشروط لا تساوق تنجزه. إذن الوجوب الغيري فرع تنجز الوجوب النفسي، ولا يكفي فيه الفعلية. فمجرد حالية الطلب في المشروط لا يجدي في وجوب تحصيل المقدمات منجزان. أقول لو قطعنا النظر فيما أوردناه على المحقق الأصفهاني من أن مقتضى كلام الشيخ أن الوجوب ليس بفعليا، إذا كان الوجوب القيد غير مقدور فلنسلم مع المحقق الأصفهاني أنه فعلي، لكن دعوى المحقق الأصفهاني أن هذا الوجوب الفعلي ليس بمنجز من أين استفاده؟ أي سلمنا مع المحقق الأصفهاني أن الوجوب المشروط فعلي لأن فعليته مقتضى رجوع القيد إلى المادة دون الطلب، فالطلب مطلق، وإذا كان الطلب مطلق فلماذا لا يكون منجزا؟ فما هو الفارق بين هذا القيد بحيث يمنع من تنجز الوجوب قبل زمانه وبين سائر القيود؟ لماذا نحكم بأن سائر القيود لا تمنع من تنجز الوجوب وأما هذا القيد فإنه يمنع من تنجز الوجوب؟ فإن قال أن خصوصية هذا القيد أنه غير مقدور ومع عدم القدرة على تحصيل القيد يتوقف العقل عن الحكم بالتنجز، قلنا فهذا معناه توقف الوجوب في نظر العقل على حصول القيد. إذن لا يمكن الجمع بين الحكم بالفعلية اكتفاء بظهور الجملة وبين الحكم بعدم التنجز مراعاة لحكم العقل بشرطية القدرة، وذلك لأن الظهور لا يترتب عليه أثر إلا إذا لاحظنا سائر القرائن ومنها حكم العقل. فإذا الجمع بين الظهور وحكم العقل يوجب الحكم بأن الفعلية موقوفة على حصول القيد لا أن التنجز فقط موقوف على حصول القيد. فالإنصاف أن ما ذكره الآخوند وما ذكره المحقق الأصفهاني لا يخلو من تشويش، ولذا قال، رجعنا إلى العبارة، قال ولذا التزم قدس سره في وجوبها بالحكم العقلي من غير جهة الملازمة كما يظهر بالمراجعة إلى كلمات غير واحد من تلامذته قدست أسرارهم. يقصد بتلامذته مثل المحقق الكلانتري صاحب مطارح الأنظار لا المحقق النائيني كما جاء في التعليق على هذه الحاشية الشريفة، فإن المحقق النائيني ليس من تلامذة الأنصاري بل هو تلميذ تلامذة الأنصاري قدس الله نفسه، بل بينه وبين الشيخ الأنصاري طبقتان، فإن المحقق النائيني تتلمذ على السيد إسماعيل الصادر جد الشهيد باقر الصادر على الله مقامهم، وعلى السيد محمد الفشاركي وهو من أعظم تلامذة المجدد الشيرازي، والمجدد الشيرازي تلميذ الشيخ الأنصاري، فبين المحقق النائيني والشيخ الأنصاري طبقتان لا طبقة واحدة. بل مراده بتلامذة الشيخ الأنصاري من قرر له من قبيل المحقق الكلانتري وسائر تلامذته ومنهم الآخند أعلى الله مقامه الشريف هذا. وقد تتلمذ المحقق الأصفهاني على صاحب مصباح الفقيه الفقيه الهمداني أعلى الله مقامه الشريف، وهو ممن أدرك محضر شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. إذا مراد المحقق الأصفهاني من تلامذة الشيخ الأنصاري أستاذه ونظراء أستاذه ومثل المحقق الهمداني. رجعنا إلى العبارة، قال في تعليق رقم 29 قوله قدس سره بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام بالاحتمال. صاحب الكفاية حكم بلزوم الفحص من باب تنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، أي أن احتمال التكليف منجز للتكليف إلا أن يثبت بالفحص خلاف ذلك أو أن يعجز المكلف بالفحص عن العثور على التكليف، فحينئذ يحكم العقل بقبح العقاب على مثل هذا التكليف المجهول. إذن الجهل عند صاحب الكفاية ليس عذرا إلا في صورة تحقق الفحص. قال: قد ذكرنا في محله أن لزوم الفحص عقلا بملاحظة أن الاقتحام في الفعل والترك للملتفت إلى أنه غير مهمل من دون الفحص والبحث عن أوامر مولاه ونواهيه، أي أن من التفت إلى أن العلم طريق محض ولا مدخلية له في التكليف، واحتمل وجود تكليف، فإن مثل هذا المكلف يعلم أن التكليف المحتمل على تقدير ثبوته شامل له، وأن جهله بمثل هذا التكليف لا يوجب اختصاص التكليف بغيره. هذه مقدمة. مقدمة ثانية: مع أن أمره ونهيه، أي أمر المولى ونهيه، لا يعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه، أي أن مثل التكليف لا يمكن حصول العلم به اتفاقا، بل لا بد من السعي وراءه. قال: أن لزوم الاقتحام لمثل هذا التكليف الذي ليس مقيدا بالعلم من جهة ولا يحصل العلم به من باب الاتفاق من جهة أخرى، الاقتحام لمثل هذا التكليف يعني في مخالفة هذا التكليف خروج عن رسم الرقية وزي العبودية، فيكون ظالما لمولاه فيستحق العقوبة، إلا أن الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجزية للحكم، وهذا حكم واضح، إذ الاحتمال درجة أضعف من العلم، فهو مسانخ للعلم من جهة أنه انكشاف وأضعف منه في القوة والدرجة. فكما أن العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه يوجب تنجزه لكن في وقته ولا يوجب تنجزه قبل حضور وقته، هذا التغيير في العبارة ذكرته من باب شرح مطلبه، مراد المحقق الأصفهاني بيان اختصاص تنجيز العلم للحكم بزمان العلم، وأنه لا ينجز العلم قبل زمان التكليف، بزمان التكليف لا قبل زمان التكليف، فالعلم لا ينجز التكليف قبل زمانه، بل ينجز التكليف بعد زمان عند زمان التكليف. فنظر المحقق الأصفهاني إلى النفي لا إلى الإثبات فقط، لأن الإثبات مفروغ عنه. يقول: فكما أن العلم بالتكليف قبل حصول شرطه يوجب تنجزه، لكن هذا التنجز الموجب هو التنجز في وقت التكليف، هذا معلوم، أما قبل زمان التكليف فلا معنى للقول أن العلم يوجب تنجزه، يوجب تنجزه في وقته وعند حصول شرطه، أي أن العلم وإن أوجب التنجز لكن يوجب التنجز في خصوص مورد حصول الشرط وفي زمان الوقت، في زمان التكليف، مع بقائه أي المكلف على شرائط فعليته وتنجزه عند حصول شرطه، أي مع استجماع سائر الشرائط غير هذا الشرط الذي نترقب حصوله. قال: فلذا لا عقاب على مخالفته مع عروض الغفلة عنه لسبب قاهر أو اتفاقي عند حصول شرطه، كما لا يجب إبقاء الالتفات العلمي والتحفظ على عدم النسيان والغفلة عنه. طبعا هل يجب التحفظ على العلم بحيث يجب على المكلف أن يسد باب الغفلة القهرية، أو لا يجب على المكلف التحفظ على العلم إلا من باب المقدمات الاختيارية التي تستتبع الغفلة القهرية. مثلا، هل يجب على المكلف التحفظ على العلم في مثل النوم؟ هل يجوز للمكلف أن ينام قبل دخول الوقت؟ بقطع النظر عن الروايات التي يستفاد منها جواز التسبب بالنوم قبل دخول الوقت، استنادا إلى إطلاق رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لو قطعنا النظر عن مفاد هذا الحديث الشريف، فهل يحكم العقل ببراءة الذمة إذا علم المكلف بأن الصلاة سيدخل وقتها بعد قليل؟ فمع التفات المكلف إلى التكليف يجب عليه البدار إلى الامتثال إلا أن يكون نائما، فإنه لو نام لم يكن ملتفتا، هل يجوز له أن يختار النوم؟ الإنصاف أنه لولا حديث رفع القلم لا حكم العقل بلزوم التحفظ على العلم، لأن الغرض فعلي بقطع النظر عن العلم، وتفويت الغرض على المولى قبيح كما يصرحون بذلك في المقدمات المفوتة. فكلام المحقق الأصفهاني لا يخلو عن إشكال. نرجع إلى العبارة، قال: فكما لا يجب الإبقاء للالتفات إلى آخره، كذلك الاحتمال إنما يوجب تنجزه في وقته مع بقائه على صفة الالتفات إلى حين تنجز التكليف، ولا يجب إبقاؤه بالتحفظ على عدم الغفلة المانعة عن الفحص. يعني لا يجب على المكلف أن يجتنب الغفلة وهي مانعة عن وجوب الفحص، إذن لا يجب على المكلف أن لا يوقع نفسه في الغفلة، أو قل بعبارة أصح، لأن إيقاع النفس في الغفلة قد ينافي عنوان الغفلة، أو قد يقال بأنه خارج عن مورد الغفلة التي نتكلم عنها، إذ المراد بالغفلة الغفلة القهرية أو الحاصلة اتفاقا. فهل يجب على المكلف أن يتحفظ عن مثل هذه الغفلة؟ يقول: لا يجب على المكلف أن يتحفظ عن مثل هذه الغفلة. كيف والعلم لا يوجب التحفظ عن مثل هذه الغفلة؟ قال: ودعوى كفاية التمكن في الجملة ولو قبل حصول الشرط، لأن ترك الواجب بسببه اختياري لانتهائه إلى الاختيار، باعتبار أن المقدور مع الواسطة مقدور مدفوعة، بأنه لو تم لزم القول به في جميع المقدمات الوجودية قبل حصول شرطه، فلا وجه لتخصيص الحكم العقلي بالمعرفة كما يقول به شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يخصص الحكم بالمعرفة، يقول: المعرفة يستقل الحكم العقل بلزوم تحصيلها من بين سائر مقدمات الوجود، فلا بد من أن يكون في المعرفة خصوصية تستوجب ذلك غير توقف الامتثال، لأن الامتثال لا يتوقف عليها في الجملة كما أشار إلى ذلك في الهامش، وأيضا لأنه لو كان المناط هو التوقف لشمل الحكم سائر المقدمات الوجودية. وتمام الكلام في محله. قال في الهامش: لا يخفى أن برهان لزوم الفحص يناسب تحصيل المعرفة بالحكم والموضوع، أي أن لزوم الفحص من شؤون وجوب المعرفة والتعلم، إلا أن المعرفة ليست مقدمة وجودية لذات الواجب. يقول: المعرفة ليست مقدمة وجودية، لأن الواجب لا يتوقف على معرفته، حصول الواجب لا يتوقف على معرفة الواجب، إذ يمكن حصول الواجب في الخارج من دون معرفته، أي معرفته بما هو موضوع للحكم، وإلا فإن كثيرا من الأفعال موقوفة على النية، وبناء على أن النية واجبة ولو عقلا، قد يقال بأن حصول مثل هذا الامتثال من دون نية التي تتوقف على المعرفة ليس بممكن. لكن مثلا الشرب والآكل وأداء الأمانة وأمثال ذلك من الأفعال التي لا يتوقف في وجودها في الخارج على معرفة حكمها، هذه أفعال ليس لها مقدمات وجودية من ناحية المعرفة، إلا أن لزومه أجنبي عن لزوم الفحص. قال نعم، والتعلم للقراءة مثلا مقدمة وجودية، إلا أن لزومه أجنبي عن لزوم الفحص. وجوب التعلم مو من باب لزوم الفحص، بل من باب إيجاد المقدمة. وبالجملة فبين وجود المقدمة وبين لزوم الفحص فرق. وبقية الكلام من حيث الوجه في لزوم الفحص ولو لم يتوقف عليه الامتثال، ومن حيث عدم الفرق بين الواجبات المطلقة والمشروطة، ومن حيث التمكن في الجملة ولو مع حصول الغفلة، قد فصلنا القول فيها في حواشي البراءة. هناك يتكلمون عن مثل هذا الأمر، وهناك نتكلم إن شاء الله تعالى أن المعرفة مقدمة وجودية كما يقول بذلك مثل الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى كما جاء في تحقيق الأصول، أو ليست معرفة أو ليست مقدمة وجودية كما يقول بذلك المحقق الأصفهاني. هذا ما يناسب التفصيل فيه مبحث البراءة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد.
طيب
الله مباركك، جزاكم الله خير،
نسألكم الدعاء في أمان الله.